يطوف على الناس ويسألهم يعطى من هذا تمرة ويعطى من هذا لقمة ويعطى من هذا حبة وهكذا فيأكل ويشبع. لكن المسكين حقا هو من لا يسأل الناس، ولكن المسكين نعم.
والأكلة والأكلتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه ولا يسأل الناس شيئا.
يعني المسكين حقا هو من ليس عنده غنى في حاله ولا يفطن له فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس، هذا هو الذي ينبغي أن ينتبه له ويهتم به ويواسى. نعم.
وقوله تعالى تعرفهم بسيماهم أي بما يظهر لذوي الألباب من صفاتهم، كما قال تعالى سيماهم في وجوههم، وقال تعالى ولتعرفنهم في لحن القول. وفي الحديث
يعني يعرف فراسة، وإلا فليس عليه علامة، ليس عليه علامة تعلم بأنه فقير، لأن الكثير من الناس يظنه غني ما يظهر الحاجة والفقر.
وفي الحديث اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله، ثم قرأ إن في ذلك لآيات للمتوسمين. وقوله تعالى لا يسألون الناس إلحافا أي لا يلحون في المسألة ويكلفون الناس ما لا يحتاجون إليه، فإن من سأل وله ما يغنيه عن المسألة فقد ألحف في المسألة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان ولا اللقمة واللقمتان، إنما المسكين الذي يتعفف. اقرأوا إن شئتم، يعني قوله تعالى لا يسألون الناس إلحافا. وقال الإمام أحمد رحمه الله عن رجل من مزينة أنه قالت له أمه ألا تنطلق فتسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يسأله الناس.
رجل من مزينة في المدينة قالت له أمه اذهب فاسأل الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه يأتيه أموال ليوزعها على الفقراء والمساكين، إذا فاسأل الرسول كما يسأله الناس. فذهب فوجد النبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فكفاه ما سمع من خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
فانطلقت أسأله فوجدته قائما يخطب وهو يقول ومن استعف أعفه الله، ومن استغنى أغناه الله، ومن يسأل الناس وله عدل خمس أواق فقد سأل الناس إلحافا.
يعني ما دام عنده ما يسد جوعته فإذا سأل فقد سأل الناس إلحافا، يعني ما ينبغي له أن يسأل وعنده ما يسد جوعته. نعم.
فقلت بيني وبين نفسي لنا ناقة لهي خير من خمس أواق.
يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سأل وعنده قدر خمس أواق فقد سأل الناس إلحافا. يقول قلت بنفسي عندنا بعير، البعير يساوي أكثر من خمس أواق، وعندنا بعير آخر يساوي أكثر من خمس أواق، فكيف أسأل؟ فرجع ولم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
ولغلامه ناقة أخرى فهي خير من خمس أواق، فرجعت ولم أسأل. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل وله ما يغنيه جاءت مسألته يوم القيامة خدوشا أو كدوحا في وجهه. قالوا يا رسول
يعرف بها أنه من الملحين والسائلين يوم القيامة، يفتضح بهذا كما يفتضح المرابي بالربا والعياذ بالله، فمن عمل شيئا لا يليق بمثله فضحه الله جل وعلا يوم القيامة. من سأل وله ما يغنيه، وإنما سأل ليتكثر وليتزود، فيأتي يوم القيامة ومسألته هذه خدوشا في وجهه، تبين أنه كان يسأل وهو غني عن السؤال.
نعم. قالوا يا رسول الله وما غناه؟ قال 50 درهما أو حسابها من الذهب.
يعني يا من كان عنده 50 درهم فإنها تكفيه يومه وليلته وأيامه المتوالية فلا يسأل، إذا لم يكن عنده شيء فيسأل.
وقوله تعالى وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم، أي لا يخفى عليه شيء منه، وسيجزي عليه أوفر الجزاء وأتمه يوم القيامة، وأتمه يوم القيامة أحوج ما يكون إليه.
وقد جاء أحاديث كثيرة في النهي عن السؤال، وأنه لا ينبغي للمسلم أن يسأل إلا عند الحاجة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول السائل أنا من سكان أبها وقد سافرت إلى مصر عن طريق جدة لمدة 2 أسبوع ونويت أن أداء العمرة بعد عودتي من مصر، لأني إلا أنني لم أحرم إلا من جدة بعد عودتي من مصر.
هذا لا يخلو، إن كنت عازم على العمرة في حال مجيئك من مصر لتحرم بعمرة فلم تفعل إلا بجدة، ففي هذه الحال تكون تجاوزت الميقات بدون إحرام، لأن ميقاتك الجحفة حال مجيئك من مصر، وتجاوزته ولم تحرم إلا من جدة، فيكون عليك هدي يذبح في مكة لفقراء الحرم، فإن لم تستطع فصيام 10 أيام. أما إذا كنت لم تعزم على العمرة إلا بعدما وصلت إلى جدة فأحرمت من جدة فلا شيء عليك.
يقول السائل شخص صلى صلاة الفريضة بثوب عليه نجاسة ولم يكتشف ذلك إلا بعد انتهاء الصلاة وخروج وقتها، فماذا يعمل؟
صلاته صحيحة والحمد لله، وليس عليه قضاؤها، لأنه إذا صلى الإنسان بثوب نجس أو سروال نجس أو نجاسة في بدنه ولم يعلم بهذا إلا بعد الصلاة فصلاته صحيحة، فإن علم في أثناء الصلاة وأمكنه التخلص من هذا الثوب النجس فيتخلص منه ويستمر. وإن لم يمكنه التخلص منه فحينئذ ينصرف ويتخلص من النجس ويصلي، يعيد صلاته. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الصلاة وهو لابس لنعليه، وفي أثناء الصلاة خلع النبي صلى الله عليه وسلم عليه واستمر في صلاته، فعند ذلك خلع الصحابة رضي الله عنهم نعالهم فقال لهم: ما لكم بعد الانصراف من الصلاة؟ قالوا: يا رسول الله، رأيناك خلعتنا عليك فخلعنا. فقال: إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما أذى أو قذى فخلعتهما. ففهم من هذا صحة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في أولها وإن كان معه هذا الأذى، وهذه النجاسة لم يعلم بها، فلما علم خلعها عنه واصل صلاته صلى الله عليه وسلم.
يقول السائل: هل ورد أن اللحية إذا كانت بيضاء تصبغ بالحنة الأسود الذي يسمى بالخضب، فهل يجوز؟
يستحب تغيير الشيب بالحنة أو بالحنة والكتم أو بالزعفران، ولا يجوز تغييره بالسواد الخالص. لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأبي قحافة والد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا، قال عليه الصلاة والسلام: غيروا هذا وجنبوه السواد. ففهم من هذا استحباب تغيير الشيب ويجنب السواد. ومر رجل بالنبي صلى الله عليه وسلم قد غير الشيب بالحنة فقال: ما أحسن هذا. ثم مر آخر قد غير بالحنة والكتم فقال: هذا أحسن من ذاك، يعني التغيير بالحنة والكتم أحسن من التغيير بالحنة فقط. فمر ثالث قد غير بالزعفران فقال: هذا أحسن منهما، التغيير بالزعفران أحسن من الجميع. والحنة والكتم إذا مزج خرج لهما لون مناسب، لأن الكتم أسود والحنة معروف، فإذا مزج خرج اللون مناسب أنسب من الحنة فقط، ولا يجوز بالكتم فقط فيكون أسود.
يقول السائل: من دخل المسجد والمؤذن يقيم لصلاة الفجر، هل له أن يصلي راتبة الفجر أثناء الإقامة؟
لا، ليس له ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. فيجهل بعض الإخوة إذا دخل وصلاة الفجر تقام أخذ يمينا أو شمالا وصلى ركعتين، لا زعم اهتمام بركعتي الفجر وأن الإمام يطيل القراءة فيمكنه أن يكملها قبل أن يركع الإمام، هذا لا يجوز له، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. وإنما إذا أقيمت الصلاة والمرء في راتبة هل يتمها أو يقطعها؟ قولان للعلماء رحمهم الله.
يقول السائل: موظف راتبه 2000 ريال وعنده زوجة وأطفال، هل نعطيه من الزكاة؟
إذا كان راتبه لا يكفيه يقصر عليه فتعطيه من الزكاة، وإذا كان راتبه يكفيه فلا يجوز أن تعطيه من الزكاة.
يقول السائل: هل يصح أن أشتري سيارة لشخص فقير لكي يستفيد منها في كسب رزقه عليها أو إيصال أهل بيته؟
لا يا أخي، ما تشتري له السيارة من الزكاة، وإنما إذا أردت أن تشتري له السيارة من صدقة التطوع فحسن، وإنما الزكاة تعطيه دراهم ثم هو يتصرف فيها، يشتري فيها سيارة، يشتري فيها طعام، يشتري فيها ما يريد.
يقول السائل سؤال يتردد في خاطري: كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم يمضي عليه الشهرين وليس في بيته شيء، ويربط الحجر والحجرين من الجوع، وهناك من الصحابة من هم من الأغنياء والأثرياء كعبد الرحمن بن عوف وعبد الثمان بن عفان رضي الله عنهم؟
أولا، أن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي له المال الكثير ولا يبقيه، ينفقه عليه الصلاة والسلام، فما يدخر شيئا، ولا يقال إن حاجته وفقره كانت في أول الأمر فلما فتح الله جل وعلا عليه الفتوح اقتنى، مات عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهونة عند يهودي في آصع من شعير أخذها لأهله، آخر حياته كانت درعه مرهونة ما عنده سداد عليه الصلاة والسلام. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم ما يأخذ من الصحابة، وإلا فهم يسارعون رضي الله عنهم في إعطائه ما يريد، لكنه ما يأخذ ولا يقبل منهم، وكان أبو بكر رضي الله عنه أخص الصحابة رضي الله عنهم، لما أراد أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر ينتظر لعله يتيسر له صحبة الرسول صلى الله عليه وسلم في الهجرة، وهيأ راحلتين، واحدة له وواحدة للرسول صلى الله عليه وسلم، أبى صلى الله عليه وسلم أن يأخذ الراحلة إلا بالثمن، قال بالثمن، وهو أبو بكر رضي الله عنه، فكان عليه الصلاة والسلام ما يحب أن يأخذ من الصحابة رضي الله عنهم لنفسه، يحثهم على الصدقة للفقراء والمساكين، ويسر إذا اجتمع عنده المال الكثير للصدقة يسر بهذا عليه الصلاة والسلام، وهو يربط على بطنه الحجر والحجرين من شدة الجوع.
يقول السائل: نافلة صلاة المغرب تكون قبلها أم بعدها؟
راتبتها بعدها، وقبلها سنة لمن شاء. قبلها داخل في قوله صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة لمن شاء. والتي قبلها سنة، والراتبة بعد صلاة المغرب.
يقول السائل: امرأة تعمل في مصرف الربوي وتريد أن تخرج جزءا من مالها لتطهير المال المختلط، فهل يجوز لابنها أن يأخذ من هذا المال للزواج، وإلى أي حد يأخذ؟
أولا، العمل في البنك الربوي إذا كان العامل هذا يكتب المعاملات الربوية أو يشهد عليها فهو ملعون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، فقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الربا 5، والآكل له 1، آكل الربا 1، و4 ملعونون بسبب الربا. من هم هؤلاء 5؟ آكل الربا، وموكله المعطي، وكاتبه، والشاهدان. لأن الكاتب والشاهدين أعانا على الإثم والعدوان، والله جل وعلا يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ولا يجوز للمسلم ولا للمسلمة أن يعمل في الحرام أو أن يكون كسبه من الحرام، ولا يكفيه أن يخرج شيئا من كسبه ليطهره، ما دام أنه حرام فلا يتطهر. الحرام لا يتطهر بالصدقة، والله جل وعلا طيب لا يقبل إلا طيبا. الله جل وعلا طيب ما يقبل إلا ما كان من مال طيب. وإذا تصدق المرء بعدل تمرة من كسب طيب تقبلها ربي بيمينه، وكلتا يدي ربي يمين مباركة، فيربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون كالجبل العظيم، وهي تمرة واحدة لكنها من كسب طيب. وأما ما كان من كسب خبيث حرام فالله جل وعلا لا يقبله ولا يثيب عليه، إلا على حال إذا أراد التخلص تاب إلى الله جل وعلا وأقلع عن الحرام وأراد التخلص من هذا المال الحرام، فإن الله جل وعلا يثيبه على توبته وعلى محاولة تخلصه من المال الحرام. يقول عندي زوجتان وأعدل بينهما فيما أستطيعه، لكن لا أستطيع العدل في كل شيء. وأقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول حينما يقسم بين نسائه فيعدل فيقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. فميل القلب والرغبة والاستمتاع وغير ذلك من الأمور التي ليست باختيار الإنسان هذه لا يلام عليها والحمد لله، وإنما يلام فيما يستطيعه من العدل. فيجب على المسلم أن يعدل فيما يستطيعه، ولا يجب عليه فيما لا يستطيعه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.